والآن مع مادة اللغة شرح كتاب الطرفة في النحو للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لازال حديثنا موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وقد وقفنا وهو الطرفة في النحو للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الحنبلي. قد وقفنا عند باب المعرب والمبني، باب المعرب والمبني، وأخذنا ما تعلق بالإعراب ومعنى الإعراب، وقلنا بأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، فيكون الاسم المعرب هو ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغيير العوامل، وبينا هذا، يتغير لفظا فتقول أنا سلفي، هذا مرفوع، رأيت سلفيا سنيا صار منصوبا، نظرت إلى سلفي سني صار مجرورا، فسلفي رفعت ونصبت وجرت على حسب موقعها، تغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، السلفي مهتد، السلفي هذه مرفوعة مبتدأ فتكون مرفوعة، إن السلفي مهتد صارت منصوبة لأن اسم إن، نظرت إلى السلفي في المسجد صارت مجرورة لأنها مسبوقة بحرف جر، هذا لفظا، التغيير هنا لفظا يعني ظاهر، التغيير هنا ظاهر، أما التغيير المقدر مثلنا له بما كان آخره ألف لازمة، مثل نقول إن الهدى هدى الله، إن الهدى هدى الله، الهدى اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، هنا منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة لأن آخره ألف، فتح هنا مقدرة ما أضع فتح على الهدى، وأقول أقبل الفتى، فالفتى أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، أو ما كان آخره ياء، أقول نظرت إلى الساعي في الخير، أقبل الساعي في الخير، أقبل الساعي، فالساعي فاعل مرفوع ولكن ليست الضمة ظاهرة بل مقدرة، فأقول بضمة مقدرة، فهذا معنى التغيير المقدر أي ليس الظاهر. طيب، والمبني، ما البناء اصطلاح، وما هو المبني؟ أقول هذا اسم مبني، أخذنا الاسم المعرب يعني الذي يتغير آخره بحسب العوامل الداخلة عليه، سواء كان التغيير هذا ظاهرا محمد محمدا محمد، أو كان مقدرا الساعي الفتى، كل هذا كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فإنه يلزم حالة واحدة. طيب، المبني من التقدير يعني، يعني تكون علاماته مقدرة. طيب، المبني، ما الاسم المبني وما هو البناء؟ البناء ضد الإعراب. الجواب: البناء ضد الأعراب. الإعراب، الإعراب تغيير أواخر الكلمة. طيب البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. لزوم حال الكلمة حالة واحدة، تلزم حالة واحدة مهما تغير موضعها الإعرابي، مهما تغير موضعها الإعرابي. يبقى إذن الإعراب ضده البناء، البناء تغيير آخر الكلمة. هذا الإعراب أقصد. البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. فأقول مثلا: أقبل هذا الطالب المجد. أقبل هذا، هذا اسم إشارة مرفوع لأنه فاعل. طيب مرفوع هنا ماذا أقول؟ هو فاعل، فأقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما أقول فاعل مرفوع، فاعل مرفوع يعني معرب، لكن هذا مبني، فأقول اسم إشارة مبني على السكون. حينما أقول مبني على، أنظر إلى الحركة الأخيرة، هذا الحركة الأخيرة ماذا؟ السكون، ألف هذا عليها سكون، فأقول مبني على السكون. طيب ما محله؟ محله الرفع لأنه فاعل، أقول في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. طيب حينما أقول، حينما أقول رأيت هذا الطالب، فما إعراب هذا هنا؟ ما إعراب هذا؟ أقول اسم إشارة مبني على السكون أيضا في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، مع أن الصورة لم تتغير. هذا في محل نصب مفعول، والأول في محل رفع فاعل. نظرت إلى هذا الطالب، نظرت إلى هذا الطالب، هذا ما إعرابه؟ اسم إشارة مبني على السكون في محل جر. رأينا هذا في الثلاث جمل. هذا في الجملة الأولى أقبل هذا الطالب، في الجملة الثانية رأيت هذا الطالب، في الجملة الثالثة نظرت إلى هذا الطالب. طيب هذا هل تغير وضعها؟ هل تغير شكلها؟ لم يتغير شكلها. هذا ماذا أسميه؟ أسميه البناء، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، فيكون الاسم المبني هو الاسم الذي يلزم حالة واحدة مهما تغير موقعه الإعرابي. يبقى إذن ما الفرق بين محمد وهذا؟ محمد اسم معرب يتغير آخره بحسب موقعه الإعرابي، فأقول أقبل محمد، رأيت محمدا، نظرت إلى محمد، فننظر إلى محمد نجد أن آخر الاسم قد تغير بحسب العوامل الداخلة عليه. لكن حينما أقول أقبل هذا الطالب، رأيت هذا الطالب، نظرت إلى هذا الطالب، لازم حالة واحدة. طيب ما الإعراب؟ انتبهوا لأن هذا الإعراب يتكرر معنا في المبني، مبني على كذا في محل كذا. ما شرح أو ما معنى، اكتبوا هذا السؤال، ما معنى مبني على كذا في محل كذا، لأن هذه تكون معنى متكررة. مبني على كذا في محل كذا، ما معنى هذا؟ كان المدرس في الزمان لما كنا ندرس في الثانوية يقول وهو واقف على السبورة هذا مبنى على كذا في محل كذا، والله ما ندري يعني مبنى على كذا في محل كذا، أو المهم ما نحفظ اللي هو بيقوله خلاص، فيبقى هذا مبنى على كذا في محل كذا. ما معنى مبنى على كذا في محل كذا؟ ما ندري. ولهذا إذا جاء نظير وما ندري أصلا. من أجل هذا أنا أعطيكم خبرتي في الجهل، يعني كما أعطيكم خبرتي في العلم أعطيكم خبرتي في الجهل، فيوم كنا نجهل، فلهذا نقول حتى لا تجهلوا هذا الأمر فنشرح لكم ما معنى مبنى على كذا في محل كذا. الجواب: مبني على كذا افتح قوس، أو يعني افتح قوس، مبني على كذا يعني افتح قوسا تنظر حركة الحرف الأخير، تنظر حركة الحرف الأخير. فهذا حركته ماذا؟ السكون. طيب حيث حركتها الضم. هؤلاء حركتها الكسر. هؤلاء دائما كده، هؤلاء ما يصح هؤلاء، لا دائما هؤلاء يبقى مبنية على الكسر. حيث مبنية على الضم، هذا مبني على السكون. طيب هذه مبنية على ماذا؟ على الكسر. واحذر أن تقول مبنية على الكسرة، مبنية على الفتحة. اكتبوها السؤال برضو حتى لا تنسوها. هل يصح أن أقول، سؤال، هل يصح أن أقول مبنية على الكسرة أو الفتحة أو الضم؟ الجواب لا. السؤال لماذا؟ الجواب لأن الضمة والفتحة والكسرة علامات للمعرب، وأما المبني فأقول الضم الفتح الكسر السكون. طيب يبقى عرفنا مبني على كذا فتح او ضم او كسر، يبقى انظر حركة الحرف الاخير. يعني سؤال اقول هذه مبنية على ماذا؟ على الكسر. هؤلاء مبنية على، هذا مبني على السكون، هذه مبنية على، حيث مبني على، وهكذا، الذي مبني على الكسر، وهكذا. محمد مبني على، مبني على ماذا؟ ها؟ معرب، ليس مبنية، هذا معرب. يا محمد هذا مرفوع منصوب مجرور. طيب وأما في محل كذا، وأما في محل كذا يعني افتح قوسا أبين محله الإعرابي، يعني موقعه الإعرابي. فأقول في محل رفع فاعل إن كان فاعلا، في محل نصب مفعول إن كان مفعولا، في محل جر إن كان مجرورا. هذا معنى في محل كذا. يبقى إذن حينما أقول أقبل هذا الطالب، يبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل ماذا؟ انظر، هذا محل ماذا؟ أقبل هذا يبقى فاعل، يبقى في محل رفع فاعل. رأيت هذا الطالب، يبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. هذا معنى الاسم المبني، الاسم المبني. وكما قلنا الاسم المبني هيكون عندنا العلامات، نقول في مبني على الكسر، مبني على الرفع، مبني على الجر، مبني على كذا وهكذا. ولهذا نسأل هذا السؤال، ما أنواع الإعراب وما هي؟ ما أنواع الإعراب وما علاماته؟ ما أنواع الإعراب وما علاماته؟ الجواب: أنواع الإعراب أربعة. هذه بعض هذه الأسئلة من كتاب الشيخ إسماعيل الأنصاري، أربعة، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، سؤال: ما علامة الرفع؟ علامة الرفع الضمة وما ناب عنها، ده اختصار. الضمة هذه علامة أصلية، لما يقول الضمة وهي علامة أصلية وما ناب عنها من العلامات الفرعية، ده الرفع. الضمة وهي علامة أصلية وما ناب عنها من العلامات الفرعية. طيب، ما علامة النصب؟ علامة النصب الفتحة كعلامة أصلية وما ناب عنها من العلامات الفرعية، وما ناب عنها من العلامات الفرعية. ثلاثة: ما علامة الخفض؟ الجواب: الكسرة كعلامة أصلية وما ناب عنها من العلامات الفرعية. طيب، وما علامة الجزم؟ الجزم: الجواب: السكون كعلامة أصلية وما ناب عنها من العلامات الفرعية. إذن هذه علامة الإعراب الأصلية، الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، هذه علامات أصلية، وينوب عنها علامات فرعية، الألف، الياء، هذا الواو، حسب ما سيأتينا بعده إن شاء الله في إعراب الأشياء التي تأتينا بإذن الله. طيب، سؤال مهم، ما الذي يشترك فيه الاسم والفعل من أنواع الإعراب، وما الذي يختص به الاسم وما الذي يختص به الفعل؟ ما الذي يشترك فيه الاسم والفعل من الإعراب، وما الذي يختص به الاسم وما الذي يختص به الفعل؟ احنا عندنا قلنا أنواع الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، الجواب، يشترك الاسم والفعل في، يشترك الاسم والفعل في الرفع والنصب، الرفع والنصب، فالاسم يرفع وينصب والفعل يرفع وينصب. أقول السنة خير، هذا اسم يرفع، إن السنة خير ينصب، والفعل يصلي الرجل، يقوم الليل، لن يعصي الله، فالاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصب. ولكن هذا يختص بالفعل المضارع، طيب ما الذي يختص به الاسم دون الفعل؟ الخفض، فمن علامات الاسم الخفض والجر، فأقول نظرت إلى علي، يبقى هذا ماذا؟ هذا اسم مجرور، لكن يصلح في الفعل. أقول نظرت إلى يقوم مي، لا، فالجر من خصائص الاسم. طيب، ما الذي يختص به الفعل؟ الجزم، الجزم، اكتب العلم، قيد العلم، احفظ العلم، لكن ما يجزم الاسم، ما يجزم محمد، ما يجزم علي. إذن يشترك الاسم مع الفعل في الرفع والنصب، وينفرد الاسم بالجر والفعل بالجزم، هذا باختصاره، هذا كله في باب المعرب المبني، لأني أنا أسس عليه كثيرا بعد ذلك في النحو. يبقى علامات الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، الذي يشترك فيه الاسم مع الفعل هو الرفع والنصب، والذي يختص به الاسم هو الجر والخفض، والذي يختص به الفعل هو الجزم. إذا عرفنا ذلك أمكن أن نفهم إن شاء الله مراد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى من كتابه. قال: والمعرب
قال رحمه الله تعالى: المعرب ضربان، الاسم المتمكن والفعل المضارع.
طيب، فالاسم المتمكن،
فالاسم المتمكن ما لم يشبه الحرف نحو رجل، والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو تاء أو ياء نحو أذهب ونذهب وتذهب ويذهب.
هذا المعرب. يبقى قال بيّن بقى ما هو المعرب. قال: المعرب اسم وفعل. أما الاسم فالاسم المتمكن، وأما الفعل فالفعل المضارع. يبقى المعرب ما هو؟ ده اختصار. اكتب عندك المعرب ما هو. الجواب: المعرب قسمان، الأول الاسم المتمكن، الثاني الفعل المضارع. سؤال: ما الاسم المتمكن؟ أول مرة نسمع عن اسم المتمكن هذا، يعني واثق من نفسي يعني ولا ايه؟ ما معنى الاسم المتمكن؟ ايه صحيح واثق. الاسم المتمكن في الاسمية، المتمكن في الاسمية يعني اسم رضي من رضي وسخط من سخط، اسم رغم الانوف، هذا اسم متمكن، وهو الذي لا يشبه الفعل ولا الحرف. ما له علاقة لا بفعل ولا بحرف، متمكن لا يشبه الفعل ولا الحرف، فيكون متمكنا في الاسمية. هذا معنى الاسم المتمكن، ما لا يشبه الحرف ولا الفعل فيكون متمكنا في الاسمية، يعني علامات الاسم تدخل عليه، وهو الاسم المنصرف ايضا. اقول محمد او رجل، هذا اسم متمكن لا يشبه الفعل ولا الحرف، هذا معنى متمكن، فيكون متمكنا في الاسمية في دخول علامات الاسم عليه. اظن عرفنا دلوقتي، تنسوه. طيب، وعليه، فما الاسم غير المتمكن؟ مهزوز. الاسم غير المتمكن، شوفوا المتمكن زي السلفة كده، المتمكن سلفة مكن مهما تعرض عليه شبهات ولا يبالي بها، بس ما يسعى إليها، ما يسعى إلى الدجاجيل. لكن إذا ابتلي بدجال تراه ماذا؟ تراه صاحب حق مهما يعرض عليه، مهما يعرض عليه من شبهات يرد عليها مباشرة بفضل الله. سلف السنة ينبغي أن يكون سلف السنة يا أخواني متمكنا في المنهج، ما أحد يلعب عليه. طب لو واحد قال أنا سلفي فيه متمكن مهما تضعني في وسط مبتدعة لا أبالي، أنا هجلس معهم وأسمع كلامهم وأخذ الحق وأترك الباطل، نقول أنت خالفت السنة. المتمكن هو الذي لا يجلس مع أهل البدعة. لماذا؟ أليس عنده العلم؟ عنده العلم، ولكن النبي نهاه أن يجلس مع أهل البدعة. فقد تدخل الشبهة إلى القلب، وما سمي القلب قلبا إلى لتقلبه. لكن إن ابتلي بواحد من هؤلاء في سيارة في قطار في كذا، إذا هو متمكن إن شاء الله يرد عليه، أو يفند أباطيل هؤلاء من غير جلوس معهم، إنما يقرأ كتبهم ليرد عليها. لكن لا يجوز أن تذهب إلى مبتدع وتطلب على يديه العلم. طيب، ما الاسم غير المتمكن؟ الاسم غير المتمكن هو الاسم الذي يشبه الحرف شبها يدنيه منه، كما ذكر بعض العلم قال هو الاسم الذي يشبه الحرف شبها يدنيه منه. ولماذا أشبه الحرف؟ سؤال، لماذا أشبه الحرف هنا؟ لأنه فقد بعض خصائص الإسمية، فقد بعض الخصائص، بعض العلامات، هو اسم لكن فقد بعض الأسماء، لهذا الحق بالحرف، الحق بالحرف، صار يشبه الحرف شبه يدنيه منه، ده غير متمكن، ولهذا جزاء أن يبنى. زي السلف كده، قال لك روح أجلس معهم أحضر معهم، خلص أنت الآن شبهتهم، ولهذا سيغضب عليك السلفيون ويلحقونك به، لكم إذن مثلهم. طيب، يبقى إذن الحرف الاسم غير متمكن هو ماذا؟ الذي يشبه الحرف شبه يدنيه منه، يعني فقط بعض الأسماء. مثل إيه؟ مثل للاسم غير المتمكن. احنا مثلنا الاسم المتمكن زي محمد، زي السنة، زي رجل، وهكذا. طيب مثل للاسم غير المتمكن، مثل تاء الفاعل، تاء الفاعل، أقول حفظت القرآن، التاء هنا تاء الفاعل، تاء الفاعل دي مبنية على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، دي أشبهت الحرف من وجه، هذه أشبهت الحرف من وجه، هي فاعل وهي اسم، لكن أشبهت الحرف كونها حرفا، حفظت، ولا تكون مبنية على الضم في محل رفع فاعل، دي في المبني وليس في المعرب، فالمعرب الاسم المتمكن، إنما تاء الفاعل هنا صارت غير متمكن، أشبهت الحرف كونها حرفا. طب أسماء الإشارة، مثل أيضا أسماء الإشارة، هذا، هذه، نقول هذا اسم غير متمكن، هذا أشبه الحرف في إيه؟ في أن معناه يأخذ من غير وليس في نفس، الذي ما يظهر معناه إلا في غير، فلهذا يكون مبنيا، الذي هذا مبنى على السكون، يبقى دي فائدة عزيزة ولذيذة، اللي هو الاسم المتمكن والاسم غير المتمكن. الاسم المتمكن متمكن في باب الاسمي لعدم شبهه بغير الاسم، لا يشبه الحرف ولا يشبه الفعل، تمام. ولهذا كما قلنا زي السلف المتمكن، لا يشبه الإخواني ولا يشبه التبليغي ولا يشبه الداعشي ولا يشبه حد، ده منهج مستقل صاحب أثر، لا فكر ولا حاجة. طيب الاسم غير المتمكن، هذا الذي يشبه الحرف شبها يدنيه به، مثل تاء الفاعل أشبهت الحرف كونه حرفا، مثل اسم الإشارة تأخذ معناها من غيرها. يبقى أول قسم في المعرب الاسم المتمكن. طيب القسم الثاني في المعرب، الفعل المضارع ما لم يتصل به نون التوكيد أو نون النسوة كما سيأتي. طيب، قال هنا والفعل المضارع ما كان في أوله همزة أو نون أو تاء أو ياء، هذه تسمى الأحرف الزائدة، ما كان في أوله حرف زائد، ده الفعل المضارع من أربعة أحرف مجموعة في كلمة أنيت، أنيت الهمزة والنون والياء والتاء، طيب الهمزة هذه تكون للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. أقول أحفظ السنة، أحفظ بفعل مضارع ابتدأ بماذا؟ بآ، أهو همزة، همزة دي متى تستعمل؟ تستعمل للمتكلم المفرد سواء كان مذكرا أو أنثى. فالرجل يقول أحفظ السنة، والمرأة تقول أحفظ السنة، ده الهمزة. طيب النون يكون للجمع، نسمع أهل السنة للجمع أو للتعظيم. طب الياء، لياء المضارعة للغائب، يقوم علماء السنة بجهد عظيم في نشرها، يقوم علماء السنة، هذا للغائب. طب والتاء تكون في أول فعله، التاء تاء المضارعة، هذه تكون لمعنيين، لمعنيين. الأول المخاطب، تصلي يا علي، تخاطب تصلي يا علي. وللغائب أقول عائشة تصلي، إذن التاء تخاطب بها، تصلي يا محفوظ، تخطب يا محفوظ. أو للغائب عائشة تصلي، وهكذا. هذا الفعل المضارع، فعل مضارع هذا ما كان في أول حرف زائد من هذه الأحرف الأربعة المجموعة في كلمة أنيت، همزة والنون التاء الياء. قال ابن عبد الهادي مثل أذهب ونذهب وتذهب ويذهب، وهكذا. طيب الفعل المضارع له حالتان، الإعراب والبناء. متى يعرب الفعل المضارع؟ احنا قلنا هنا المعرب ضربان، الاسم متمكن وفعل مضارع. طب متى يعرب الفعل المضارع؟ يعرب الفعل المضارع إن كان صحيحا الآخر، ولم يتصل به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة أو نون النسوة، أو نون النسوة، فيرفع إذا لم يسبق بناصب أو جازم. يحفظ المسلم حدود ربه، يحفظ المسلم، يبقى يحفظ الفعل مضارع لم يسبق بنصب ولا جزم، فيكون مرفوع بالضم. ويرفع أيضا، احنا قلنا إذا كان صحيح الآخر أو حتى معتل الآخر، لكن تكون علامته مقدرة، مثل يصلي علي، هذا أيضا يكون مرفوع بالضم المقدر. يعني يعرب الفعل المضارع سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر ما لم يتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسب. طيب وينصب إن سبق بحرف نصب، مثل لن يسمع صاحب السنة صاحب بدعة أبدا، لن يسمع صاحب السنة صاحب بدعة أبدا. يسمع هذا فعل مضارع منصوب بعد لن، وعلامة نصبه الفتح، ويكون مجزوما إذا سبق بحرف جزم. مثل لم أقول لم يتنازل محمد عن السنة بل تمسك بها لم يتنازل. محامي يتنازل فعل مضارع مجزوم بالسكون بعد لم، أو مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون، هذا أفضل. مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون، هذا الفعل المضارع. يبقى الاسم المبني باختصار، المعرب باختصار ضربان، الاسم المتمكن، وعرفنا معنى المتمكن ومتمكن في الاسمية، وهو الذي لا يشبه الفعل ولا الحرف. طيب، والاسم والفعل المضارع، هذا الفعل المضارع هو المعرب، وهذا الذي لم يتصل به نون التوكيد ونون النسوة، نون التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة، ما لم يكن كذلك فهو معرب، سواء كان صحيح الآخر أو كان معتل الآخر. فنكتفي بهذا القدر. عرفنا علامات الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم، عرفنا المشترك بين الاسم والفعل رفع ونصب، عرفنا الذي يختص به الاسم وهو الجر، والذي يختص به الفعل وهو الجزم، وعرفنا البناء وأنه ضد الإعراب. هذا اختصاره يا إخوان، انتبه، احنا أخذنا البناء اليوم وهو ضد الإعراب اللي أخذنا الحصة الماضية. إعراب هو تغيير آخر الكلمة حسب الموقع الإعراب، البناء نلزم حالة واحدة. وعرفنا ما معنى مبني على كذا في محل كذا، مبني على كذا انظر حركة الحرف الأخير، هذا مبني على سكون في محل كذا، الموقع العربي في محل رفع فاعل. وعرفنا العلامات وما يختص بالاسم ويختص بالفعل وما اشتركان فيه، وعرفنا أنواع المعرب اللي هو الاسم المتمكن والفعل المضارع. إنما الفعل المضارع بقى يبنى متى؟ هذا مع أقسام المبني، وهو إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة ونون النسوة، وهذا سنأخذه مع أقسام المبني إن شاء الله تعالى، والله أعلم.